أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو لم يتم تقسيم عين الربح، وإنما تقسيم مقدار الربح في البين، حيث أفاد الشهيد الأول على ما سبه إليه الشهيد الثاني في المسالك من أنه يضمن أقل الأمرين من مقدار رأس المال المعطى أو الخسارة. إن كانت الخسارة أقل من مقدار رأس المال المعطى للعامل اللي هو 8 دراهم والثلث، فبيضمن بس برد حينئذ مقدار الخسارة. وإن كانت الخسارة أزيد كما كان الخسارة 30 درهم والربح 20 درهم في البائع، فبيرد فقط وفقط بمقدار رأس المال. وأما اللي هو عبارة عن 8 درهم والثلث، وأما بالنسبة للربح الصافي والخاص اللي هو درهم وثلثان في البين، ما بمد يده عليهم، هودي صاروا حينئذ إله في البين. وقلنا فيما تقدم وردت جملة إشكالات عليه ذكرهم الماتن تبعا لما في المسالك، هودي الإشكالات نفس صاحب المسالك قدسره ذكرها. وقد أشرنا إلى ما يصلح لأن يكون دليلا ووجها لما ذكره الشهيد الأول اللي هو كلام صاحب الجواهر قدس السر. هذا كل تقدم. بقي فقط وفقط عندنا إشكالان في البين اللي هو الإشكال الثالث والرابع. الإشكال الثالث وهو أنه لا يصلح للعامل أن يضع يده هلأ إذا مش على 10 دراهم اللي صاروا بيده، لا أقل عن 8 دراهم والثلث. ليش؟ لأنه يعلم أنه هذا مال للمالك في البين، لأنه صح هو بده يخدم بعنوان أنه شو هذا الربح وحصته من الربح في البين، بس هي على كل حال هذا يعلم أنه هودة 8 دراهم والثلث، لأن مقدار حصته من الربح في البين هودي مش إله، إنما هم للمالك. هو إله قداش درهم وثلثان من هودة 10 دراهم، و 8 دراهم والثلث في البين اللي هي تتمة 10 اللي هو حصته من الربح في البين، هودي هن بيرجع رأس المال. ليش؟ لأن التقسيم لم يخرجوا عن حد الإشاعة إلى الإفراز، بل بقي على الإشاعة. وبالإشاعة هودي 10 دراهم صاروا إله، 8 1/3 منهم للمالك، فيهم رأس مال وفيهم حصت المالك من الربح، ودرهم وثلثان هن للعامل. هودي 8 دراهم والثلث ما في حط إيده عليهم يتصرف فيهم يستعملهم. لماذا؟ لم تصرف في مال الغيري ووضع يده حينئذ عليه. هذا الإشكال الثالث. وإذا موضوع الإشكال الثالث بيرجع ما تقدم حينئذ من الإشكالين الأول والثاني. الإشكال الرابع والأخير هو هذا اللي بدنا، هو هذا أساسي في البحث. طيب يا خيط، المالك والعامل عمدا إلى تقسيم. طيب في عندك 120 درهم شركة فيما بين المالك والعامل، كانوا بالأول 100 درهم خالصين للمالك، العامل ما له مدخليه فيهم بشيء، فقط وفقط العامل وكيل عن المالك. اشترى بهالمئة درهم جملين، كل جمل 50 درهم، ثم عمد إلى بيعه ما بقداش ب 120 درهم، كل جمل ب 60 درهم، اشتراهن 50 ب 50، بيعن 60 ب 60، اشتراهن ب 100 بيعن ب 120 درهم. في ظهر الربح ونض وقت اللي بيع وقبض ال 120 درهم، صار شركة هذا المال بين المالك والعامل، نسبة 11 على 12 للمالك ونسبة 1 على 12 لمن للعامل في البين. هذا اللي تقدم معه. إجوا بدهم يفرزوا اثنين المالك والعامل بمقتضى سلطنتهما على هذا مسلط على ماله وهذيك مسلط على ماله. إجوا بدهم يفرزوا ويخرجوا حينئذ المالين عن حد الشراكة والإشاعة انه كسر مشاع نسبة 12 وهذيك 11-12 بدهم يخرجوا الملاين عن الإشاع ويفرزوا الملاين الى حد الافراز فيه. قديش لك انت له 11-12 انت قديش لك 11-12 ام هيدا 11-12 ترجمه ب 10 دراهم قال له هودي لك وهودي اللي هو الواحد العشر دراهم إليه مضافا إلى المئة درهم هذيك صلوا 110 دراهم وهذا شو هيدا إذا كان تقسيم لتمام المال. خلنا نفترض لا تقسيم بعض المال بده يخلي رأس المال بيده لأنه بعض بده يشتري لأنه ما انتهت المضاربة. لو انتهت أمد المضاربة المسألة محلو ما بده شيء كلام أنه أمد المضاربة لم ينتهي بعده فبده يخلي رأس المال بيده عجلي بس هود العشرة والعشرة يعني 20 درهم اللي هو الربح اللي هو السدس مجموع المالي في البنك بدهم يقسموا بينيتهم. اجوا عمدوا الى مش لعين الربح الى مقدار الربح هو اي 20 درهم وضعوا ايدهم عليها وقصوها بالنص بالتراضي بين الطرفين بالتوافق بين الطرفين هود العشرة لك وهود العشرة لك. تراضوا ان يكون التقسيم لهالعشرين انه في عندك انت 26 عشرين 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 على نحو الكلي في المعين عمدوا لهيدي العشرين وقصوها بسكينة المنشار بعد بدك أكثر من هيك فيما بينهما المالك والعمل إلك هودي العشر وإلى هودي العشر فخرجوا أخرجوا هالمقدار من المال عن حينئذ الإشاعة في البيع. إذا هيدا ما بيحقق حينئذ إفراز ما بيحقق فضل الشركة بينهما بالربح وين بده يصير في حينئذ عندنا شو هو فض ونض حينئذ لهذه الشركة. النض بمعنى يعني تقسيم وإفراز حينئذ هذه الشركة وإخراج عن حد الإشاعة إلى تعيين حصة كل منهما بتراضي حينئذ من الطرف. بعدين شو بدك تعمل يا صاح يا أيها الشهيد الأول إذا هيدي حينئذ ما أوجبت الإفراز وأبقت الشراكة بعدين شو بأي طريقة بأي لغة بدنا نخاطبك يا أيها الشهيد الأول حتى يخرج هذا المال عن حد الإشاعة فيما بين المالك والعامل اللي هو بهالعشرين درهم ويصير حينئذ مفرزا في كل ما يعني بعدين شو بتعمل حتى يصير في عنا حينئذ فض مش نض فض لهذه الشركة في البحر. هذا هو الإشكال الأساسي. هذا الإشكال الرابع والأخير لو طرح على الشهيد الأول إذا تمت النسبة للشهيد الأول وصاحب المسالك صادق فيما ينسب للشهيد الأول ما فيه اشتباه صادق حتى صدق بحثي مش صدق باللهجة وباللسان حتى صدق في البحث فيما ينسبه إلى الشهيد الأول لو طرح هذا الإشكال على الشهيد الأول بيقول لك الفارق فقط أنه في إنهاء للشركة أو انتهاء لأمد الشركة ولا لا عفوا إنهاء للمضاربة انتهاء لأمد المضاربة ولا لا. إذا انتهى أمد المضاربة أي 20 درهم حطوا إيدهم عليه سواء كانت هي عين الربح أو مقدار الربح في البين وقصوها بالسكينة أو بأي شيء في البين ما بقى في خط هيدي تم عنا حين إذن. وأم إذا كان قبل انتهاء المضاربة في البين فإن هذا اللون من الإفراز والتقسيم في البين لا يخرج المال المعطى للعامل والمال المعطى للمالك عن حد الإشاعة وبخليه يصير شو مقسم وموزع حينئذ بينهما. نعم لو عمد كل من المالك والعامل إلى عين الربح ولا بأي طريقة عين الربح أشر وتم تقسيمه صح وهذا اللي أفاده أولا صاحب هذا الشهيد الأول وأفاد بأنه لو عمدا إلى عين الربح استقرت ملكية كل منهما لعين ربحه في البنك. لا عاد هذيك إنه دخالي فيه لا الملك إنه دخالي بحصة العامل هو 10 دراهم ولا العامل إنه دخالي في حصة المالك هو 10 دراهم إذا تراضيا مثلا أو لا كان كل منهما ملزم بالتقسيم أو كان العامل ملزم بالتقسيم دون المالك في البنك على ما تقدم من الأوجه والأقوال في الشق الأول من هذه المسألة فحين ما فيش عندنا أي مشكلة. لكن الكلام أن التقسيم تم لمقدار الربح وتقسيم مقدار الربح لا يخرج المقدار المقسم والموزع فيما بين المالك والعامل عن حد الإشاعة وبيجعله حينئذ مفروزا في المال. يعني حتى لو أعطى 10 دراهم هذه من هذه ليست حينئذ خالصة للعامل، وأخذ المالك عشر دراهم مش خالصة للمالك في البيت. في التفت في حصة المالك في العشر دراهم تبع المالك 11 على 12 شوذ للمالك، ما بين حصته من الربح وبين شو رأس المال، وفي واحد على 12 من العشر دراهم اللي بإيد المالك فيه البين هودي للعام. وبالمقابل نجي للعشر دراهم للعام 11 على 12 في الإذن من هودي البيض العام اللي هو 8 على 3 8 دراهم وطلت هودي لمن للمالك في البين، ما بين حصته من الربح ورأس المال. واحد على يعني درهم وثلثان هودي لمن ليه العامل، هيدا حصته. هيدي النقطة أن التقسيم لا يخرجه عن الحد الإشارة، حتى رغم ولايتهما على التقسيم والتعيين واضح، بس لا يخرج عن حد الإشارة. اللي بيخرج عن حد الإشارة هو انتهاء أمد المضارع، إما اختيارا أنه يبطل اثنينتهم يبطلوا أمد المضارع، أو لا كان لها أمد وقد جاء أمدها وحل أجلها في البيت. فهون ساعتها حينئذ أي صح ما إلن السلطنة على شو؟ على التقسيم والإفراز، بس هو لا يخرج عن حد الإشاعة وإلى الإفراز وإلى التعيين بمجرد تراضي الطرفين ما لم ينتهي أمد. إذا انتهى أمد المضاربة ساعتها تستقر ملكية كل منهما على نصيبه من الناتج ونصيبه من الحاصل ومن الربح في البيع. مش عارف تستقر الملكية، تتبدل من ملكية متزلزلة إلى ملكيتين مستقرة في البيع. هذا أقصى ما يمكن، يعني لو الشهيد الأول رحمة الله عليه موجود كان يمكن قال لي أجرك الله إنك بيان. هذا هو حاص، أكثر من هيك ما فيش بيد، ليس بيده حيلة وسيلة أزن. هذا وبه انتهى البحث. فالمسألة 36 تشتمل على جنبتين على شقين. الشق الأول وهو أنه لو حصل ظهر الربح ونض المال وترجم من ارتفاع قيمة إلى نقد خارجي، اشتري بمئة درهم الخروفين أو الجملين وبيعا بمية وعشرين درهم، صار في عندك عشرين درهم ربح واضح، وطلب المالك والعامل حينئذ القسمة. مرة اثنين بيتراضى لا بأس، مرة لا، القسمة الجزئية قسمة البعض. مش بتذكر مثلا الأربعة ثلاثين وخمسة ثلاثين مر إنه مرة يقسم كل المال ومرة بعض المال، تقسيم بعض المال اللي هو الربح، مرة تقسيم كل المال بما فيه شو رأس المال يعني. لا هون تقسيم بس للربح، لعين الربح أو لمقدار الربح. إذا تم تقسيم بعض المال اللي هو بالنسبة للربح، لأنه بعض رأس المال بيد العامل، بيده مش بيده الخارجي، وإنما بيده له سلطنة ولاية على البيع، ولعله بإيد المالك بس عم يبيع ويشتري على ما في يد المالك، مش على ذمة المالك، على عهدة المالك. المال موجود بالخارج، هيدا الصورة اللي هي بيد المالك عم يبيع ويشتري. وإذا كان لها نظائر كما تقدم في أول المضاربة أنه لا يشترط أن يكون رأس المال متسلط عليه العامل بالخارج، لذا الدفع هيدا على نحو الغالب ولا الأكثر. بعض الأحيان قد يكون رأس المال بيد المالك والعامل عم يتاجر على ما في يد المالك، مش في على يعني بالعهد ولا بعهدة المالك وليس بذمة، مش كل في الذمة وإنما شخصي وخارجي موجود في الخارج. هلأ مضبوط، هلأ كل بالمعين أو جزئي خارجي في أربعين على كلا التقديرين، وذلك فيما لو كان للعامل اللي سمعته بالسوق، فيما لو كان للمالك اللي سمعته وصيته بالسوق في البين، وعلم الشاري والآخرين أنه هذا وكيل من طرفه في البيع، ضمن طرفه بالبيع والشراء، وعم يشتغل معه مسألة مضاربة، شاركه على نحو المضاربة، شاركه في الناتج لأنه عم يضارب له في رأس المال في البيع، فبيشتري وعم يبيع. والنقد لأنه مشترط يكون درهم دينار أو العملة الرائجة، أن لا يكون مثلا بالبضاعة والمتاع والسلع وشبه، تكون موجودا في الخارج بنحو الشخصي أو الكلي في المعين إذا كان مضبوطا صرة من هالعشر صرار وكل صرة فيها مثلا 100 درهم في البال، أي صرة اخترتها بتأدي نفس الناتج كما وضعنا بالذمة، ذمة المالك بنحو الكل لا ما بيصحش كما تقدم معنا واستدلينا عليها برواية السكون، يعني أيدناها برواية السكون تذكروا فيما سبق. فحينئذ إذا تراضيا به إذا لم يتراضيا هل يلزم كل منهما إعمال لسلطة كل من العاملين من المالك والعامل على أنه هو مسلط على ماله، هذا ماله هو حصته الربا ومسلط عليه مقتضى السلطنة بده يفرزه ويخرج عن حد الإشاعة إلى حد التعييني حينئذ في قلبه. قلنا المالك له حينئذ ذلك وليس للعامل، لأنه المالك له حق فيما في ربح العامل هو صونه من يعني صونه على تقدير التلف أنه يصان ويرمم الكسر ويجبر الكسر الذي يرد على رأس المال من الربح ما في حصة العامل، ولا عكس في البين، لأنه العكس اللي هو مسألة الضرر اللي بده يلحق حينئذ العامل فيما لو طالب المالك بالقسم وبده يقبل العامل بالقسم بيعطيه حصته بيروح بيتبهنك فيهم العامل بعدين بيقول له وبيحصل كسر وخسارة بيقول له تعطيني حصتك من الربح بيقول له ما فيش عندي إلزيم وكذا في نحو ضرر عليه في البيع، قلنا هذا لا ما فيه وجه للضرر في البيع. هذا المطلب. المطلب الثاني انه لو حصل بعد ان اعطاه حصته من الناتج حصل عندنا خسارة في البيع، هذه الخسارة تجبر من الربح بما فيه حصة العامل. العامل قديش بده يدفع؟ الصحيح كما تقدم انه العامل بيدفع اقل الامرين من الخسارة، اذا كان الربح ازيد الخسارة اقل، كان الخسارة 10 دراهم والربح 20 درهم فالعامل بقيم من حصته هو كان اخذ 10 دراهم حصته الربح 20 درهم فحصته 10 دراهم بده يقيم 5 دراهم حينئذ من حصته بيبقى له قديش 5 دراهم المقدار المتبقي هيدا إله. ليش؟ لأنه بيصدق على المقدار المتبقي رابح والربح سألته عن المضاربة قال الربح بينهما والوضيع العام. إن كان هنالك خسارة أزيد من الربح بأن كانت خسارة 30 درهم والربح 20 درهم تمام العشر دراهم اللي أخذها العامل حصته من الربح بهذا البيع بده يرد يرمم فيها الخسارة ويجبر الكسر الذي ورد على رأس المال. المقدار المتبقي إنه رح يبقى عندك 10 دراهم العامل مش مسؤول عنه إذا كان العامل أمين، والأمين لا يضمن، العامل لم يفرط، لم يتعدى، لم يخالف شرط المالك، اشترى السلعة الكذائية، لم يشتري ذا كبد، لم يهبط واديا، لم يصعد جبلا، يكون أمين، والأمين لا يضمن في البيت، تكون الخسارة من المال. سألته عن المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على المال في البيت، يعني من كيس ومن جيب المال، وهذه منشأ المخاطرة بالنسبة للمضاربة في مال المالك وبالنسبة للعامل في عمله، لأنه يمكن يروح يعمل شهر شهرين يمكن سنة يعمل ويطلع بشو بخفي حنين في المال. هذا حاصل المطلوب، هذا هو الصحيح خلافا للشهيد الأول على مستوى الشهيد الثاني في المسالك، لأنه لا يضمن أقل الأمرين من الخسارة ومن مقدار رأس المال وحصة المالك حينئذ بالربح اللي يعطي، إذا كان المعطى له إذا كان التوزيع والتقسيم مش لعين الربح وإنه كان التقسيم لمقدار الربح، يعني 20 درهم اللي هي مقدار الربح مش لعين الربح اللي هو عين 20 درهم اللي هي، إذا قدرنا نميز إنه هذا هو الربح عين الربح وهذا كان حينئذ رأس مال في البيع. فإذا كان بهالمقدار 8 دراهم وثلث سيدة مش حتى بالعشر دراهم 8 دراهم وثلث هذا مش للعام، إنه هودي للمالك ما بين وبين بين حصة المالك وبين رأس مال المالك في البين، درهم وثلثين هودي حينئذ خالصين للعاملين في البين. قلنا لا الصحيح هو الوجه الأول وهذا الوجه، وإن انتصر له صاحب الجواهر بما أشرنا له بالأمس وهنا أيضا أكدنا عليه إلا أن هذا لا يرجع لي محصرا بل يرد عليه جملة إشكالات ذكرها الماتن تبعا لما في عودة الإشكالات الأربعة اللي ذكرنيهم الموجودين في المات موجودين في المسالك فيكم ترجعوها عينا بعين. انتهت المسألة 36 ما بدها شيء طويلة جدا بس أخذت معنا تقريبا أسبوع ونيف في البين. قال قضي السر المسألة السادسة موجود المسألة عندكم فيكم إذا ظهر الربح ارتفع اشترى الجملين كل جمل بخمسين درهم، اشترى الجملين بمئة درهم في قلبه، ظهر الربح ونض تمامه، تمام الربح أو بعض منه، نض يعني ترجم إلى شو، راح بيع الجملين أو بعض منه، يعني بيع جمل بخمسين بيع بستين درهم في قلبه، فطلب أحدهما قسمته، أحدهما من المالك أو العامل قسمته، قسمة هذا الربح الذي ظهر بارتفاع القيمة ونض بترجم، إما نض بتمامه أو نض ببعضه. فإن رضي الآخر، إذا كان الطالب المالك رضي العامل، إذا كان الطالب العامل رضي المالك، فإن رضي الآخر فلا مانع منه. الناس مسلطون على أموالهم، ومن جملة سلطنتهم على أموالهم بدهم يخرجوا هذين المالين. هلأ مسلط على ماله، سواء كانت ملكيته لهالمال ملكية مستقرة أو ملكية متزلزلة، على كل حال هو مسلط على ماله، مقتضى هذه السلطنة بدهم يخرجوا هذين المالين عن حد الشركة والإشاعة إلى حد الإفراز والتعيين في البنك، فلا مانع منه. وإن لم يرضى، هلأ مرة المالك مش لم يرضى، ومرة أخرى من العامل. هلأ إن لم يرضى المالك لم يجبر عليه، لم يجبر على القسم، بخلاف ما لو لم يرضى العامل فإنه يجبر عليها. إعمال المالك على إعمال المالك بسلطنته على ماله اللي هو حصته من الناتج، مش سلطنة على المال اللي هو رأس المال، رأس المال ما دخلوش، سلطنته على ماله اللي هو حصته من الناتج بده يخرجها عن حد الإشاعة، بده يفرزها ويعينها في البنك. وليس للعامل حق بالمقابل، هذا الحق يمنعه عن ذلك، إلا دعوى الضرر الذي يحيق بالعامل لو قبله وأصم في البين وأخذ حصته وراح صرفه بلا معنى وبلا موجب في البين، وبعدين حصل خسارة وإجا المالك يطالبه بحصته من الناتج في البين لحتى يرمم ويجبر الكسر والخسارة التي وردت على رأس المالي في البين، دفع البدل المثلي، هذا قطعا ليس ضرر في البين. إلا كل واحد مثلا أتلف مال غيره وبده يدفع البدل المثلي أو القيمة، هذا رح يكون ضرر وما في بقاتل قطعا، لا أحد يتوهم هذا المطلب. وإن لم يرضى المالك لم يجبر عليها، ليش؟ لأنه مسلطنته لم يجبر عليها على شو، على القسمة في البين. هلأ في تعليقات للسيد الأصفهاني ولمين والآغا ضياء وللإمام الخميني، هذه ثلاث تعليقات، معلش خلينا نذكرهم، نذكرهم مش لتطويل الوقت ومدري شو وإضاعة لوقتكم الثمين، إنما اللي فيه النكات علمية واللي ذكرينه السيد الأصفهاني الآغا ضياء بعد. يقول لم يجبر عليها مع عدم الفسخ، إذا مع عدم الفسخ المضاربة. هلأ السيد الأصفهاني يجل إنه هيدي يذكر، ليش؟ لأنه هيدي واضح إنه إذا تم الفسخ قطعا يلزم بها بلا أي إشكال، يعني إذا تم الفسخ يعني انتهى أمد المضاربة، واضح؟ سواء كان التقسيم لعين الربح أو لمقدار الربح في البين، انتهت المضاربة، بده هلأ خلص بده كل شيء يرجع لي محل، أنا عندي ربح بدي ربحي ومع السليم، ما بدي منك شيء مع عدم الفسخ. فهذه نقطة واضحة على كل حال، أكد عليها، ليس أنه ذكرها لحتى يحترز به وإنما ليؤكد عليه. وأما معه، وأما مع الفسخ ففيه تأمل وإشكال من جهة احتمال استقرار ملك العامل بذلك، مش احتمال، بل أكيد بده يستقر ملك العامل. ومعه يجبر المالك عليه، على شو؟ على القسمة، واضح؟ لو طلبها العامل، يعني كأن النقطة عند المال، عند المحقق السيد الأصفهاني رحمه الله، السيد أبو الحسن، تعليقاته كتير مهمة، ومش مر معنا تذكر بالإجارة عنه، تعليقات مهمة مهمة جدا حتى بصلاة المسافر في البين، يعني كأنه بده يقول استقرار الملكية وعدم استقرار ملكية العامل حصته مربوط، يعني أنه يجبر المالك أو لا يجبر إذا استقرت ملكية العامل لحصته من الربح، وإنما تستقر ملكية العامل لحصته من الربح إذا انتهى أمد المضاربة. ظهر الربح ونض وانتهى أمد المضاربة وتم عملية التقسيم في قلبه، ليش؟ لأنه هذا هو عم يطالبه بالتقسيم، إذا انتهى أمد المضاربة فبيطالبوا بالتقسيم رح تستقر ملكية الحصتم الناتج. ليش؟ لأنه بعد ذلك حتى لو حصل خسارة في رأس المال لا يكون العامل مسؤول عنها في حصته، لا يكون رأس المال حين لا يكون حصة العامل من الناتج تجبر حينئذ ذلك الكسر وتلك الخسارة التي وردت على رأس المال. لأنه نحن قلنا في عندك أربع نكات: ظهور الربح، النبض، التقسيم، وانتهاء أمد المضارب. هؤلاء إذا اجتمعوا قطعا استقرت الملكية ولا تجبر الخسارة أو التلف. فالخسارة لأنه فرع التجارة، فطر ما فيش تجارة عندنا واضح، وإنما تلف جزئي ورد على رأس مال المالك، ساعة العامل لا يكون مسؤول. كل واحد أخذ حصته في أمان الله، ما عادش إليه. تعال بعد 10 سنين قل لي مدري شو ورد. لا يكون العامل مسؤولا في حصته من الناتج ومن الربح في البين عن ما يطرأ ويعرض حينئذ من وضيعة وخسارة الحق مثلا المال. أو لا انخفضت القيمة السوقية حينئذ لذلك المال. أن شو خصني بانخفاض القيمة السوقية للمال الذي بيدك، لرأس المال الذي بيدك أيها المالك بعد ذلك في حصتي من الربح في البحر. واضح؟ إنما الكلام ظهر الربح نض المال وصار الفسخ بعد ما فيش تقصير، وحصل عندنا حينئذ خسارة واضحة وتقدمت معهم في مسألة 34 أو بالعكس، وهذه اللي نحن فيها ب36. ظهر الربح نض المال وتم عندنا التقسيم بعد ما في عندنا انتهاء لأمد المضاربة. لذا قال قدس سره قال لم يجب عليه هذا مع عدم الفسخ، وأما معه مع الفسخ ففيه تأمل وإشكال من جهة احتمال مش من استقرار ملك العامل بذلك. في شو بالفسخ التفت؟ لأنه لو كان في عندك قسم وانتهى أمد المضاربة قطعا ما عادش في عندنا شيء، كل واحد راح بحال سبيل واستقرت الملكية. وإنما الكلام حصل أحدهما دون الآخر، حصل عندك القسمة وما في عندك حينئذ شو الفسخ، أو حصل الفسخ ولم يكن هنالك قسمة، هل تستقر ملكية العامل لحصته من الربح فلا يجبر بها الكسر الذي يرد على رأس المال فلا يكون مسؤولا في البين أو لا؟ هذه اللي قال. وأما معه فيه تأمل وإشكال من جهة احتمال استقرار ملك العامل بذلك، ومعه ومع استقرار ملكية العامل يعني لا يطالب العامل بحصته من الناتج لجبر الكسر الذي يرد على رأس المال، ومعه يجبر المالك عليه على شيء على القسم رغما عنك. ليش؟ ما عادش لك حق بالمال. وقت ما عاد لك حق بالمال ملكية العامل لحصة الناتج صارت ملكية مستقرة، ما عادش ملكية متزلزلة في البين. ومعه يجبر العامل عليها لو طلبها ومعه يجبر المالك عفوا عليه العامل ومعه يجبر المالك عليه لو طلبها العامل الأصفهاني. محقق العراقي لا يخفى أن مجرد الحاجة إليه القسم لا ينافي مع سلطنة المالك على جبران رأس ماله بمال المضارب. يعني حتى لو احتاج العامل بده مقدار يروح يشتري كتيب مثلا كتيب الفصول لصاحب الفصول أو كتيب هداية المسترشدين لخيه الشيخ محمد حسن الأصفهاني في البيت، حتى لو مع ذلك احتاج مع أن مجرد الحاجة إليه لا ينافي مع سلطنة المالك على جبران سلطنة المالك أو ثبوت حق المالك في حصة العامل الناتج بأن يجبر الخسارة والكسر الذي يرد على رأس المال من حصته على جبران رأس ماله، جبران المالك رأس ماله اللي هو بيد العامل بمال المضاربة من قسمة ربحه من حصته من الربح ومن الربح بتمامه بما فيه حصة العامل الربح. إذ قال من قسمة ربحه إذ ما لم يحصل الفسخ كانت مثل هذه السلطة هلا كان لأنه هو مجيب مثل فكان مذكر أنه مثل ذكر أنه أخذوه فحصوه طلع معه ذكر في البين. هي الكلمة أنه مثله كذا هيدي تأخذ اللي المضاف إليه اللي هي السلطنة، كانت مثل هذه السلطنة باقي. وحينئذ فلا قصور في عموم السلطنة المقتضية لإجبار المالك أيضا على القسمة على حد إجبار العامل على القسمة إنفاذا لسلطنة كل منهما على ماله، سلطنة المالك على ماله ليحصل من الربح مش على رأس المال، رأس المال ما خصوش لأنه، وسلطنة العامل على ماله وحصل من الناتج اللي هو إخراجه عن حد الإشاعة إلى الإفراز والتعيين في الإجبار مالك أيضا على القسمة على حد إجبار العامل على القسمة في البيت. السيد الخميني فيه تأمل وإشكال قريب من عبارة الحق الأصفهاني، إلا أن يكون بناء المضاربة مع بقائها على عدم القسمة قبل الفسخ. بناؤهم هذا رجعنا للشرط الارتكاز اللي شارنا إليه أول، وهو أن يبني كل من المالك والعامل أنه ترى نحن ما منقصم، مجرد كل ما طلع عنا ربح، كل ما نبت نبت منجي فيه من قصة، كل ما طلع ظهر عنا ربح يلا بدنا ننض الربح، ارتفاع القيمة إلى نقدين وتعال خلينا نقسم. لا، ما منقسم لحتى تنتهي. ليش؟ لأن المضاربة جولات من البيوعات في البين، في جولة بيربح، في جولة بيخسر، في جولة بيطلع راس براس. وقت ما نخلص نجي بترد لي رأس المال المقدار المتوقع، هذا هو الربح، نجي شو منقسمه فيما بين. وأما مش متجيني كل شوي، هذا مرة بيكون شرط ينص عليه، ومرة لا بيكون شرط ارتكازي، انه ترى نحن مش مجرد ما صار في ربح من قصم. شرط ارتكازي بمعنى انه كل المضاربات التي تقع بين المالك والعامل مبنية على مثل هذا الشرط في البيع. واضح؟ مثل مثلا بالنكاح شرط ارتكازي انه بمجرد العقد، مثلا على سبيل الفرض انه المرأة بصير يعني لا بصير الى يعني مؤونتها بتصير على مين؟ على الكتبة. او لا، في بعض يمكن المجتمعات انه لا، شرط ارتكاز صح صار زوجته على سنة الله ورسوله، ولكنه طالما هي بالبيت وبعد ما مش ممكنته وليست بموقع الزوجية بكل التفاصيل في البيت، حينئذ مؤونتها بتكون ونفقتها على أهل بيتها، إنما تكون نفقتها عليه فيما لو مارس القيومية. الرجال قوامون، قوامية في المشي، القيوم القوامية في البيت، ولا يمارس القوامية بكل تفاصيل كذا كذا إلى آخره إلا إذا كانت معه، هي في حباله وفي شو اسمه، ولكنه إلى الآن مثل هيك شيء. إلا أن يكون بناء المضاربة، بناء الشرط الارتكاز اللي أشرنا له في مستهل هذا البحث المسألة، مع بقائها على عدم القسمة لحتى تنتهي المضاربة إلى آخرها. بعدين نعطي المالك رأس ماله وشوف في عندك ناتج وحاصل، نجي من قصه بينهما فيها على عدم القسمة قبل الفسخ، قبل الفسخ أو انتهاء أمد مضاربة في المال. ولازم لازم هذا الكلام عدم إجبار العامل أيضا، والتعليل الذي ذكر لعدم إجبارهما ليس بوجيه، اللي مسألة أنه في وجود حق للمالك في عين ربح العامل، ووجود حق للعامل اللي هو أنه لو بده يجبر على الشيء اسمه لا يصير في ضرر يلحقه، لأنه لو راح صرف الربح في البين بعدين حصل خسارة وبيجي بيطالبه بتسديد بدل تلك الخسارة في البين بماله الآخر، يمكن ما يكونش عنده مال في البين لكونه قد صرفه، كما أشرنا لذلك هذا نحو ضرر، هذا الضرر منفي في البين، أجابنا عن كل منهما من أنه هذا لا يرجع لمحاسبة. بل منع المالك فيما لو طلب القسمة، منع المالك من التقسيم، ومنع العامل أيضا التقسيم فيه ضرر حقي، ضرر التفت ليس ضرر مال ولا ضرر عرض ولا ضرر نفس، ولا إنما ضرر حقي، حقه أن يعمل سلطنته من جملة، حتى لو كان ملكية العامل لحصته من الربح ملكية غير مستقرة في البين، بس هذا بمقتضى ملكيته له سلطنة، مقتضى هذه السلطنة أن يخرج ماله عن حد الإشاعة إلى هذا حق له إلى الإفراز في البين وإلى التعيين. نجي نمنعه أنه لا يكون إلا برضا الطرف الآخر، هذا منع لحقه، بضر حقه لح يلحق في كل منهما، ما لم يرمم هذا الضرر الحقي بشيء آخر اللي أشرنا له في كلمات المتن، والتتمة تأتي إن شاء الله. والحمد لله.